إلى المقابر. وأفاض شيخ الإسلام في تقرير هذا المذهب أعني القول بمنع بتحريم زيارة النساء للقبور، وبين أن حديث فزوروها لا يتناول النساء، يقول إنه لم يقل أحد من أهل العلم باستحباب زيارة النساء للقبور، غاية ما قيل أنه يجوز، تجوز لهن الزيارة، لكن لم يقل أحد بأنها تستحب، يستحب للنساء زيارة القبور. يقول إن هذا يؤكد عدم دخولهن في حديث فزوروها. الله المستعان. ثم ذكر المصنف عدة حديث في النياح، حديث أبي سعيد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، وقال لعن رسول الله، هذا يدل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، والأدلة على هذا كثيرة، مثل حديث أبي مالك الأشعري وقال النائحة في خصال الجاهلية، النياحة من خصال الجاهلية، من الخصال الأربع التي لا تتركها هذه الأمة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها قام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الحديث الآخر، الحديث الصحيح، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الميت والنياحة، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهكذا هذا الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، لأنها راضية، المستمعة لتجلس تستمع مشجعة. وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، يعني أخذ علينا نحن معشر النساء في البيعة، أخذ علينا في البيعة ألا ننوح. وخصت النساء بذلك لأن النياحة منهن أغلب. النياحة أكثر ما تكون في النساء ومن النساء، وإلا فالرجال كذلك يحرم عليهم أن ينوحوا، فالنياحة حرام على الرجال والنساء. لكن ذكر النساء في هذه الأحاديث في مثل وقال النائحة، ومثل لعن رسول الله النائحة والمستمعة، أخذ علينا ألا ننوح، لغلبة ذلك فيهن وكثرة وقوعه منهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح، أي بالنياحة عليه، بما نيح، نيح فعل مبني للمجهول، أي بنياحة أهله عليه. وهذا الحديث مشكل مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر وغيره ممن روى هذا المعنى، وهو تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أو بما نيح عليه كما هنا، أنكرت ذلك وغلطت ابن عمر، ولكن أهل العلم من الصحابة والتابعين ردوا هذا الإنكار، قالوا إنه لا 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 تعارض بين هذه الآية وبين قوله يعذب الميت، فإنه يمكن الجمع، يعذب الميت بمن يعلم. وأحسن ما قيل في الجمع إن المراد إنه إن المراد الميت الذي كان يقر أهله على النياحة أو يوصيهم بها كعادة أهل الجاهلية، أما من كان منكرا لذلك ناهيا عنه فإنه لا يعذب، لا يعذب بنياحة أهل علي. وقال بعضهم إن العذاب ما يستلزم العقاب، العذاب مع أنه معنى واسع يطلق على التألم بالشيء، كما في حديث استوى القطعة من العذاب، يعني أنه يؤلمه نياحة أهله عليه ويسوءه، ولا يلزم من ذلك أن يتضرر، ما يلزم من ذلك أن يتضرر وأن يعذب مثلا بالنار. والإنسان بسبب يعني المسلم يؤذيه ويؤلمه ما يحدث من أهله من المعصية في حياته وبعد مماته، والله أعلم. وحديث أنس وهو الأخير يقول شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ربما كانت زينب أو رقية أو أم كلثوم، الله أعلم، لأنه توفي ثلاث بنات من بناته عليه الصلاة والسلام توفينا في حياة، لم يترك بعد موته إلا فاطمة. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر، يعني على شفير القبر أو عند القبر، ورأيت عيني تدمعان، يستدل بهذا على جواز البكاء، وأن البكاء الذي لا صوت معه ليس فيه صراخ، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة التي ترفع صوت عند المسلم، والشاقة التي تشق ثوبه. فالبكاء لا بأس به من غير نياحة، أحيانا يعبر بالبكاء عن النياحة، فالمقصود إن البكاء من غير يعني من غير صوت ولا رفع صوت أن هذا جائز. ولما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن بنته ونفسه تتقعقع في صدره ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة فجعلها في قلوب من شاء من عباده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم حسبك. إيش قال على مسألة الزيارة ومسألة أطمئن بهذا؟ يعلم أنه ما يعنف على من يبكي، بعض الناس يبكي فيأتي بعض الناس يقول لا تبكي كذا، يبونه ينفس، دعه ينفس عن يعني من 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 عن صدره، هذا يخفف عليه الحزن البكاء. نعم
سلام عليك. قال رحمه الله تعالى وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان نهى أولا عن زيارتها ثم أذن فيها أخرى، وفي قوله فزوروها أمر للرجال بالزيارة وهو أمر ندم اتفاقا، ويتأكد في حق الوالدين لآثار في ذلك. وأما ما يقوله الزائر عند وصوله المقابر فهو السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويدعو لهم بالمغفرة ونحوها، وسيأتي حديث مسلم في ذلك قريبا. وأما قراءة القرآن ونحوها عند القبر فسيأتي كلام فيها قريبا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن، وفي الباب عن ابن عباس وحسان. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ثم ساق بسنده أن عبد الرحمن ابن أبي بكر توفي ودفن في مكة، وأتت عائشة قبره ثم قالت وكنا
كانوا شعر
نعم واضح عندي كندماني جذيمة برهة وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا ولما تفرقنا كأنا ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. انتهى. ويدل لما قاله بعض أهل العلم ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال قول السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وما أخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. قلت وهو حديث مرسل، فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعموم ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا، من زار قبر الوالدين أو أحد من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بارا. انتهى كلامي.
نعم. مش قال على حديث ابن عمر؟
وفيه دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه. وقد استشكل ذلك لأن تعذيبه بفعل غيره، واختلفت الجوابات. فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله، واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك أنكره أبو هريرة. واستبعد القرطبي إنكار عائشة وذكر أنه رواه عدة من الصحابة، فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله. ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بأن قال حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما يشير إليه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يعارض حديث التعذيب آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة، واستقواه الشارح. وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه.
أبدا، الآية محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى محكمة، لا يعاقب أحد بذنب غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن ما يصيب الإنسان بسبب الذنوب التي هذا لا يسمى عقابا، يسمى ابتلاء فيه خير الله وطهرة، ما يسمى عقاب. نعم.
وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه. الأول للبخاري أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته، وقد أقر عليه أهله في حياته فيعذب لذلك، وإن لم يكن طريقته فإنه لا يعذب. فالمراد على هذا أنه يعذب ببعض بكاء أهله، وحاصله أنه قد يعذب العبد بفعل غيره إذا كان له فيه سبب.
نعم، سبب.
الثاني المراد أنه يعذب إذا أوصى أن يبكى عليه، وهو تأويل الجمهور،
قريب من الذي قبل. نعم.
قالوا وقد كان معروفا عند القدماء كما قال طرف ابن العبد إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا أم معبدي.
صلى الله عليه وسلم.
ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له ألا يعذب لو لم يمتثلوا، بل يعذب بمجرد الإيصاء، فإن امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين، الإيصاء لأنه فعله، والنياحة لأنها بسببه. الثالث أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وفيه بعد لا يخفى، فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره أيضا، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وأكأساه، جلد الميت وقال أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها، وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي. الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، فإنه يرق لهم. وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره. وقال القاضي عياض هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها، وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض على موتاهما، وصحيح، وثمة تأويلات أخر، وما ذكرناه أشف ما في الباب.
أحسنت، بارك الله فيك، حسبك، اللهم استعان. كيفية إيش؟ يدعو يقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لا معنى أنك تقول السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، يرحمك رحمك الله يا أبي، إذا خصل أو تزور صديق يا فلان تخصه بالسلام والدعاء، ممكن. ما عندي والله، وانت جالس ما علمت انه يحتاج الى جلوس، وانت قائم، هذا الذي يظهر، لا معنى للجلوس بدون رفع يدي، ما ورد فيما اعلم. نعم.
ما أدري وجهه يتون عند الرأس حتى رأيت من أحد أقربتنا ثم يذهب من أسلم عليه ثم يذهب من تجه إلى القبلة ويدعو له.
الله أعلم الذي أقول، ما أعلم أنه رد في هذا شيء، يأتي ويسلم ويدعو، السلام دعاء وما يتبعه مما ورد وبس، ما لها يعني طقوس معينة تراعى، استقبل جاء القبور وسلم. نعم.
وشيخ الإسلام
مستمع غير إرادي ما تدخل،
ما تصير مستمعة، تصير سامعة. إيه مستمع راضي، عرفت الفرق بين مستمع وسامعة؟ من بعده يا وليد.
وشيخ الإسلام في فتاوى في تعذيب الميت قال: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه،
بس اختار القول الأخير هذا،
قال يعذب.
لم يقل يعاقب، يقول يعذب، والعذاب أعم من أن يكون عقابا. نعم. ناصر.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه مسلم وأصله أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.
رواه مسلم. شو يقول؟
قال: أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. خرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه.
كم باقي من حديث في الباب؟
نعم سليك،
باقي حديث في الباب،
باقي ثلاثة حديث،
خلك على حديث بريدة، نقف مع الحديثين الأولين
إن شاء الله.
نعم. و الأصل في النهي التحريم، قوله لضرورة معناه فيه الإذن بالدفن إذا كان هناك ضرورة، والضرورات يعني تختلف باختلاف أحوال الناس، يمكن يقول يمكن في يكون في حالة يعني قد يكون في طريق في سفر وانتظار النهار هذا يؤخرهم عرضهم لخطر، يمكن أن يكون أنهم يخشون عليه من التعفن لأنه يعني قد توفي قبل ذلك، فالضرورات أنواع ولها أسباب. لكن يقول المصنف إن الحديث أصله في مسلم، والذي في مسلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه قبل أن يصلى عليه، فيقتضي هذا إن النهي أنه نهي عن الدفن ليلا إذا لزم من ذلك التقصير في واجبه، أن يدفن من غير أن يصلى عليه، يدفن من غير أن يغسل، يدفن يعني فيه نوع من الاستعجال، وعلى هذا فيكون أنه مقيد، ليس المناط هو كون الدفن في الليل. وهذا الحكم في الحقيقة لا يختص عن الدفن قبل أن يصلى عليه، لا يختص بالليل، بل هذا هو في النهار أيضا، لا يجوز دفن الميت إلا بعد أن يصلى عليه، الصلاة عليه فرض كفاية. لكن لما كان الدفن في الليل ما ظن للتهاون والتساهل والاستعجال والتقصير زجر عن دفنه ليلا حتى يصلى عليه. فما هذه الرواية الأخيرة فهي على ظاهرها وعلى إطلاقها يعني أنه لا يجوز الدفن لا ليلا ولا نهارا، يجوز دفن الليل فضلا عن النهار حتى يصلى على الميت. أما ما تقتضيه الرواية الأولى رواية ابن ماجه فهي مطلقة، يعني ظاهرها النهي عن الدفن ليلا مطلقا ولو صلي عليه. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني دفن بعض أصحابه ليلا شهده مثل ذي البجادين، وكذلك المرأة التي صلوا عليها ودفنوها ليلا كانت تقوم المسجد فماتت، رحمك الله، ماتت وصلوا عليها ولم يؤذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الجواز. فهذا النهي إما أن يقال أنه يحمل على التنزيه، أو تحمل رواية ابن ماجه على ما جاء في رواية مسلم فيحمل المطلق على المقيد، وأن النهي عن الدفن ليلا لأن ذلك مظنة التقصير في واجب الميت، فإذا فعل الواجب من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فلا حرج إن شاء الله. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والله أعلم، هذا الأصل. لكن إذا جاء ما يقيد هذا وجب المصير إليه، وهذا أشبه حمل المطلق على المقيد في هذا أشبه، وهو الذي يتفق مع سائر الأدلة الدالة على جواز الدفن الليل، والله أعلم. أما حديث جعفر، حديث من الراوي؟
ابن جعفر،
حديث
عبد الله
بن جعفر يقول لما جاء نعي جعفر، النعي هو الإخبار يعني الإخبار عن موت الإنسان، جاء لما جاء خبر موته، لما جاء نعي جعفر يعني جاء خبر موته، وذلك أنه قتل في وقعة مؤتة إذ كان أحد الأمراء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث جيش مؤتة أمر عليهم زيد بن حارثة، قال فإن أصيب فالأمير جعفر، ثم إن أصيب فالأمير عبد الله ابن رواحة، فقتل الثلاثة. لما جاء نعي جعفر قال عليه الصلاة والسلام لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أتاهم من خبر موت وليهم وراعيهم ووالدهم ما يشغلهم عن القيام بحاجة أنفسهم المعتادة، فقد أتاهم ما يشغلهم. وأخذ من هذا أن من السنة الإحسان إلى المصابين، إلى من مات له ميت الإحسان إليه بصنع طعام لحاجتهم. وجاء في الحديث الآخر حديث كنا نعد الاجتماع في بيت ميت وصنع الطعام من النياحة، أخذ من هذا أنه لا ينبغي لأهل الميت أن يصنعوا لغيرهم طعاما، وأن يجتمع الناس عندهم كما يفعل الناس الآن. أهل البدع يقيمون المآتم ويصنعون الطعام أياما، يوم إلى ثلاثة أيام، وهم يقدمون الوجبات للمعزين، يقيمون سرادقات، وتكون مناسبة الموت مناسبة أكل وشرب وتجمع وقيل وقال، هذا هو الجهل وهذا منكر. أما السنة فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام، وإن قدر أن يتفق أو يصادف أحدا عندهم فلا حرج في الأكل معهم عرضا، واتفاقا، لكن لا ينبغي أن يعني أن يقصد هذا وأن يتحرى وأن يتجمع عليه، لأن هذا فيه اجتماع، فيه ما يشبه ما قاله جابر كنا نعد اجتماع وصنع الطعام من النياحة. فينبغي للمعزين أن يسلموا ويمضوا ولا يثقلوا على أهل الميت، وينزلوا عندهم ضيوفا يشغلونهم. وأما اجتماع أهل الميت كأولاده أو إخوانه في بيتهم لاستقبال من يريد أن يواسيهم ويعزيهم، فهذا من أهل العلم من رآه داخلا في المنع، وأنه لا يجوز أن يجتمعوا لانتظار المعزين واستقبالهم اعتمادا على ما جاء في الحديث كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياح. في الحقيقة إن هذا عندي ليس بالبين، إذا لم يكن هناك يعني تقاليد ومراسيم أو طقوس كما يقال، وليس هناك ترتيبات، إنما هو سلام ومواساة ثم يمضي، فعندي إن هذا فيه سعة، الأمر فيه واسع. واجتماع الإخوة أو اجتماع الأولاد مثلا أمر معتاد يحتاجون إليه، وحتى لو لم يأتهم أحد ولو لم يكن هناك من يزورهم، الحالة تقتضي أنهم يجتمعون ويسلي بعضهم بعضا ويؤنس بعضهم بعضا، فإني إن هذا الأمر فيه سعة والله أعلم. ما ينبغي تأخير الميت، ما ينبغي تأخير الميت على العموم، ما ينبغي تأخير الميت إلا في حدود، يعني ما ينبغي ما ينبغي، ما أرى هذا المناسب، ينبغي المبادرة. اقرا يا وليد.
سؤالك، يعني بعض العوائل او بعض الناس يرون انك اذا ما اتيت في عزاء مثلا عمك وجلست معهم يوم ثلاثة ايام من هذا من قطيعة الرحم.
المهم ان الامر واسع، يعني تجي تسليهم
هذا من خاصتهم، ويتغدون ويتعشون غدا وعشاء غدا وعشاء غدا.
لا والله هذا اللي ما لا يعجبني، هذا ما ارى هذا.
احسن الله عليك.
هذه يحول المصيبة إلى أن تكون يعني مناسبة ولائم. نعم.
هذا الذي يقدم الوليمة،
يقدم الوليمة إيش فيه؟ يقدم يعني الوليمة لأهل الميت المصابين،
هو يقدمها عادة الميت والموجودين،
الموجودين يمضون لها لهم، الموجودين ينبغي أنهم يمضون لها لهم. هكذا يصنع أصحاب المآتب.
لكن الحين أحسن لك، عموم التعزية لا تخلو من هذا، فإذا منع هذا درى المسألة ما تخلوش، الغالب أنه ما تخلوش.
لا لا تخلو،
إنه يحدث فيها هذا،
لا ما
سماع كثير
لا لا أبدل
وقيل وقال
اللي لاحظنا أنه يمشون الناس وهم سلمون يمشون، شو له ليش التثقيل والتطويل؟ لماذا؟ أما إذا كانوا نفس أهل المحل، نفس المصابين، إخوة مجتمعين مع بعضهم، إخوتهم أولاد الميت أنفسهم، هذولا هم أهل الميت. وينبغي أيضا الاقتصار على يوم واحد، اليوم الأول كفاية، لأن التطويل معناه أنه يعني تطويل لمدة الأحزان، و اليوم الأول هو محل الباقي. دعنا من تصرفات الناس، تصرفات الناس ما لها حدود وفيها منكرات متنوعة.
لكن شيخ اليوم الأول أفتح بابي،
ها؟
يفتح الباب، يعني يترك الباب مفتوح للمعزين أو يكون مغلق واللي يجي يطق يترك الباب يدخل، أو
وش
الباب مفتوح؟
وش المانع من كونه مفتوح؟ لا صار فيه توقع، فيه ناس يبون يجون وأهل الميت يعني موجودين يستقبلون من يأتي ويسلم عليه، وش المانع؟ أنا ما ظهر لي مانع شرعيا بين، ما ظهر لي. الإنكار ما هو من المنكر، عالم ولا عامي؟ العامة، إنكار العامة لا عبرة به، ما هو بدليل شرعي. العامة ينكرون العوائد، العوائد المنكرة ينكرونها، شيء آخر، هذه مسألة أخرى يجي لها مناسب. نعم. اقرأ يا وليد.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال زجر بالزاي والجيم والراء عوض نهى أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، دل على النهي عن الدفن للميت ليلا إلا لضرورة. وقد ذهب إلى هذا الحسن، وورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة وورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في الله. حديث قال الشارح والله أعلم بصحته.
الله أعلم.
وقوله أصله في مسلم لفظ الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظن حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن. فإذا كان يحصل بتأخير الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجع دعاؤه حسن تأخره. وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة فيه لذلك ولو في النهار. ودل لذلك دفن علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ليلا ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج.
إيش الحديث؟
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة فقال رحمك الله إن كنت لواها تلاء للقرآن الحديث وهو حديث حسن. قال وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا. وقال ابن حزم لا يدفن ليلا إلا أن يضطر لذلك. قال ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه فإنه لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا. ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك انتهى. تنبيه: تقدم في الأوقات حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب انتهى. وكان يحسن ذكر المصنف له هنا
الله المستعان.
النهي عشان في هذه الأوقات ثلاثة حكمة فيه
وصول
النهي عن الدفن في هذه الأوقات
شيء
يعني هل هناك حكمة؟
لا إله لا إله لا إله الله أعلم أن نقبر فيهن موتانا. ما يظهر الله
عنه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر
مصروف
اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي. فيه دليل على شرعية إناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت. ولكن أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم يحضر لدي.
فيحمل حديث جرير نعم.
على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم يحضر لديهم كما هو عرف ببعض أهل الجهات. وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم فلا بأس به وهو الذي أفاده حديث جعفر. ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه. فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابي كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا. ومن لم يعقر عنده حشر راجلا. وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث فهذا فعل جاهلي محرم. انتهى.
بارك الله
فيك. شن الله إليك.
إيش؟
بعض أهل الميت
يسرون
على بعض الأشخاص
بالجلوس. إيش المانع؟ في الغالب إن هذا ما يتم إلا يعني مع صديق صديق. الغالب إنه واحد منهم الإصرار. هم يقول تجلس وأخليك معنا وهذا كلام المجاملات ماشي. ما يعول عليه ولا يلتفت إليه. من بعد أنا؟
الله يحسن إليك. حكم السفر التعزية من بلد إلى بلد سواء كان قريب أو رجل بعيد.
والله بحسب هذه تختلف الأحوال. تختلف الأحوال والصلات. إذا كانت على طريقتكم في بلادكم سفر ونزول على أهل الميت والتذكير عليهم وأنهم يقيموا ما أعتمها إلا حقيق بأن يهجروا ولا يزاروا ولا يذهب إليه. وإن كان يعني قريب يسافر الرجل لتعزية إخوانه لتعزية والده لتعزية يجوز ناس الخواص ما يذهب ناس بعيدين. الآن أصبح هناك وسيلة سهلة التلفون. السلام عليكم كيف حالك.
بقى يا شيخ العم والخال يعني جلوسهم عند الميت العم والخال
بدون تفصيل بدون يعني الناس اللي ملتصقين بأهل الميت ومرتبطين بهم ارتباط وثيق ما الذي يمنع من بقائهم مع بعض عادي.
في الوظيفة الآن عرف أنه إذا مات ميت يأخذ إجازة 3 أيام.
ها؟
يأخذ إجازة 3 أيام الموظف. فهل هذا في حرج ترك العمل؟
ما أدري إذا كان الشخص يريد يعني هو في نفسه يعني من نتيجة انشغاله وارتباطه بمن يأتي أو نتيجة تأثره فهذا له وجه شلمان لأنه ما يكون عنده استعداد للقيام بالمهام. يعني صاحب المحل اللي عنده محل ما رايح يصير عنده استعداد يروح للمحل ويشتغل بدنياه. المصيبة لها وقع ولها أثر على النفوس. هو الموظف إذا أخذ إجازة يعني نتيجة مثل لو حصل له عارض صحي يعني كسل وتعب وشيء كذلك هذه مصيبة. لكن إذا كانت المصيبة ما لها تأثير عليه لكنه يريد يتذرع بها المصيبة. ها؟
إينا.
يتذرع بس للتخفف من العمل أو إعطاء الإجازة يستغلها استغلال يستغل الحدث من غير حاجة. ظهر لك هذا التفصيل؟
نعم. إيه؟